السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. انتهينا من باب شروط الصلاة، وقال بعد ذلك الشيخ: باب صفة الصلاة. أي سأذكر لك في هذا الباب كيف تصلي وكيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم ينبغي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. فالرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي الإنسان أن يتعلم صلاة الرسول أو ما يقاربها. فالشيخ سيبدأ يتكلم في كيف نصلي صلاتنا، بماذا نبدأ وبماذا ننتهي. والصلاة فاتحتها التكبيرة، تكبيرة الإحرام، وهي تحريم ما لا يجوز فعله في الصلاة من أكل أو شرب وغير ذلك. يحرم بعد قولك الله أكبر، تكبيرة الإحرام. وآخر ما في الصلاة الركن الأخير هو السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هنا ما بين التكبير الإحرام والسلام، هذه صلاة مرتبة أركان واجبات سنن. والباب صفة الصلاة، قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. يعني هذه المستحبات، وإذا سمعت مستحبات لا تغفل عنها. بعض الناس يقول مستحبات، لا انتبه، فعل مستحب لك تؤجر عليه، وإنسان مسلم ينبغي يتحرى الأجر في كل شيء. فهنا قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. السكينة والوقار وصفين. السكينة تكون وصف لحركة الجسم، فهو يمشي للمسجد، حرك يداته، يحرك رجوله، يحرك، يعمل حركات. يقول السكينة لا تعمل حركات وانت تمشي، لا تحرك رجولك ويداتك كذا بشيء يشغلك عن، تمشي وانت على سكينة، يعني اعضاءك غير متحركة في امور لا ينبغي. والوقار يكون في الهيئة العامة، يعني تمشي وانت على هيئة، ما تلفت، ما تضحك، ما تفعل اشياء تخل بالوقار. إذن أنت يستحب لك أن تأتي وأعضاءك على هدوء، في حركات، ولا أيضا هيئتك العامة أيضا فيها هدوء. هذا مستحب، وأنت قادم إلى المسجد، حتى تدخل المسجد تكون بداخل المسجد وأنت عليك الوقار. ودليل في هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته، توضأ، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، مسجد، ليقضي فريضة من فرائض الله، يعني فرائض، أصل الصلاة فرائض، كانت خطواته، يعني يمشي مشي خطواته، أحدهما تحط درجة والأخرى ترفع درجة، هذا وهو يمشي. ثم جاء في الحديث الآخر حديث أبي قتادة، وكانوا يتعجلون في الصلاة عند الرسول في الحركات وهكذا، فقال: بينما نحن نصلي مع النبي إذ سمع جلبة، جلبة رجال، يعني حركة رجال قادمين المسجد يصلوا معنا، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ من هذا اللي يسوي الجلبة؟ قالوا استعجلنا للصلاة أن يأتون يجرون يري، هذا ما ينبغي. لما تأتي المسجد أتي وانت عليك سكينة، الجري هذا يكون معه نفس تجيب عليه يقول الله أكبر، ما تعرف تقول تنطق الله أكبر، تقرأ الفاتحة أنت مشغول، لا السكينة مشان تأتي الله أكبر بسم الله وتقرأ بهدوء. فالرسول وجدها قال لا تفعلوا هذا، نهاهم عن ذلك. إذا أتيتكم المسجد فأتوا عليكم السكينة، قلنا في الأعضاء، والوقار، فما أدركتم فصلوا، يعني ما أدركتم الصلاة معي فاتك ركعة ركعتين صلي معي، وما فاتكم فأتموا، أتموا أنتم. وهذا في دلالة على أن ما فات لا تقضي إنما تتم. في رواية فقضوا، هذه رواية ضعيفة، ما فاتكم أتموا. إذن أنت الآن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولينبغي أن تدركهم من أول ركعة، تكبيرة الإحرام فيها فضل عظيم، لكن قد لا يتأتى لك هذا. فإذا تخلفت جيت لا تجي تجري، مش عليك سكت، ما تدخل الصف كبر الله أكبر ثم ادخل مع الإمام. إذا جيت الإمام واقف ادخل معه، راكع خل معه، ساجد خل معه، أي موضع لا تترك له هذا قد فاتني، لا أنت مأجور. حتى لو جيت الإمام ساجد اسجد معه، أنت الآن ستترك أجر السجود، أجر الجلوس، أجر السيد الثاني، أجر القيام، كله أجر لا تفوته. وجاءت حديث أنه ادخلوا حيث ما وجدتموني في الصلاة. بعض الناس يقول لا قد فاتني ركعة، غلط. طيب قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله. طيب فضل
الشيخ حفظه الله تعالى، شيخ سالم بن عبد الله بن محيز حفظه الله، he said that indeed all praise is due to Allah, we praise him and seek his aid and forgiveness, and we seek refuge in Allah from the evil of our own souls and from the evil of our wicked actions, and I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger. Whomsoever Allah guides, then none can misguide. And whomsoever Allah misguides, then none can guide. And Shaykh, he said, to proceed, then we continue in this lesson of ours, going through the explanation of the Book of Prayer from Manhaj al-Salikin of Al-Imam al-Allama Abdul Rahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullahu ta'ala. And the Shaykh, he said, hafizahullah, that last lesson we completed the chapter related to the conditions of the prayer, and now we'll go on to the chapter related to the description of the prayer. And Imam al-Si'di, he said, Bab, the chapter of the description of the prayer. The Shaykh said, meaning, the Shaykh is letting us know that in this chapter he will speak about how to pray and how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to pray. And that is because the Muslim has to follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and copy him in the way he used to pray sallallahu alayhi wa sallam. And he had said in the hadith, pray as you have seen me pray. And so it is befitting for every Muslim that he learns how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, or that he at least learns the closest of the description that he is able. And Imam al-Si'di rahimahullah, he said that it is recommended to go to the prayer with tranquility and calmness. The Shaykh hafizahullah ta'ala, he said, first of all, as for the prayer, then it consists of certain actions. And the beginning of the prayer is takbirat al-ihram, meaning the takbirah, the first Allahu Akbar, which makes haram certain actions in the prayer, such as eating and other than that. And the prayer ends with as-salam, saying as-salamu alaykum wa rahmatullah, and as-salamu alaykum wa rahmatullah. In between that is the rest of the prayer, which includes conditions and pillars and recommended actions and other than that. And when the Imam al-Si'di here says that it is recommended to do these things, to have tranquility and calmness on the way to the prayer, the Muslim, when he hears that something is recommended, then he should not be heedless regarding this, and he should not leave it off because it is not obligatory. Rather, in performing recommended acts is great reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and so one should not leave them off. And as-sakina and al-waqar are the two things which were mentioned that one should do when going to the prayer. And these are two characteristics. The first is as-sakina, and that is that one has as-sakina, calmness in his actions. On the way to the prayer, he should not move his hand and his feet and do things which is not needed. And likewise, al-waqar is in the general attitude and characteristics of the person going to the prayer. And so he should go to the prayer with tranquility and calmness. And this is something that is mustahab, recommended. And the proof of that, from the proof of that, is the hadith in Sahih Muslim, which is marfu' to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, from the hadith of Abu Huraira radiallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, that whomsoever purifies himself in his home and then walks to a house from the houses of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning the masajid, in order to perform an obligatory prayer, then with every step that he takes, one sin is taken away from him and expiated for him, and with the next step, he is raised a level with Allah subhanahu wa ta'ala. And it came in the other hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Sahaba, they used to hasten to go to the prayer. And one day the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was praying and he heard noise from behind him. And so when he finished the prayer, he asked what that noise was, and they informed him that it was people hastening and running to the prayer because they were late. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he told them not to do that. And the Shaykh, he said, and that is because if you go to the prayer hastily and you run, and other than that, when you enter the prayer, you may be out of breath. And so you will not be able to say Takbiratul Ihram and reading Surah Fatiha in the way that it is, that is befitting. And that is why the Prophet ﷺ said to them that when you go to the prayer, then go to it with tranquility and calmness. And whatever you miss, then complete the prayer. And so here we see that when you complete the prayer, if you are late to the salah, then you are not making up that which you are missed, but rather what you're doing is completing the prayer. And that is why the narration which says complete or make up that which you have missed, then that is a weak narration. But rather what you're doing is completing the prayer. And the Shaykh, he said that of course reaching the beginning of the prayer is something that has great reward in it. However, if one is late, then he should not be hasty, but rather he should go to the prayer with calmness and make and join the Imam in whatever position the Imam is in, regardless if he is standing or in ruku' or in sujood or other than that. Some people, if they come late to the prayer and the Imam is in sujood, for example, then they don't really pay attention to this. And so they say, I've already missed it, so I can just join in the second rak'ah. The Shaykh said, no, rather you join as soon as you can. And even if you do join while the Imam is in sujood, then you will get the reward for being in the sujood position and sitting between the two sujoods.
صفة المشي هذه بالسكينة والوقار تكون من حين يخرج من بيته وهو ذاهب إلى المسجد إلى أن يصل المسجد. وش هذا عليه؟
So him walking to the prayer with tranquility and calmness is from the time he leaves his home up until he reaches the masjid.
ثم قال الشيخ فإذا دخل المسجد الآن سيدخل المسجد. إذا دخل المسجد يعني في أول مسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا دعاء دخول المسجد. وحين يدخل يقدم رجله اليمنى عند الدخول، يقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. والدليل في تقديم اليمنى وهو سنة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يعجبه التيمم في تنعله، يعني يتنعل باليمين لما يلبس النعل أو الحذاء، يقدم اليمين وترجله إذا رجل شعره يبدأ بالجهة اليمين، وهكذا طهوره يبدأ باليمين في قدمه في يده في قدمه وفي شأنه كله، كل شأنه إذا فيها يمين ويسار يقدم اليمين. هذه أيضا من السنن طيبة المباركة. ثم قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، هذا كلام الشيخ. قال واليسرى للخروج، خروج بالعكس، اليمنى باليمين التداخل تقدمها، ثم اليسرى في الخروج تقدم اليسرى والخروج بعدها اليمنى، لأن المساجد أفضل من حيث جئت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير البقاع في الأرض مساجدها، شر البقاع أسواقها وهي في خارج المسجد. وأنت ما تخرج أنت الآن تفارق الخير، فلا تقدم اليمنى، قدم اليسرى، لك تخرج من خير إلى مظنة عدم الخير، تقدم في الخروج اليسرى ثم اليمنى. وهذا عكس دخول الحمام، عندما تدخل الحمام تقدم اليسرى ثم اليمنى، عندما تخرج من الحمام تقدم اليمنى ثم اليسرى، لأن الحمام محل خبث وخارجه غير ذلك. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى he said that when you enter the masjid, just like the Imam said, he said that when he enters the masjid he should say the dhikr بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. And the Sheikh said there's another dua to say as well, which is أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. And when he enters the masjid, Imam al-Sa'di, he says that he steps in with his right foot. And the Sheikh, he said, and this is sunnah, and the dalil for that is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, narrated by Aisha radiallahu anha. She said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to like to start with his right when putting on his shoes, and when combing his hair, and when purifying himself, and in all of his affairs. So the Sheikh, he said that when he puts on his shoes, he puts on his right shoe first, and when he combs his hair, he combs the right side of his hair first, and when he purifies himself, he makes wudu with the right side of his limbs first. And these are from the blessed sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And Imam al-Sa'di, he said that he steps in with his right foot when entering the masjid, and he exits with the left foot. The Sheikh, he said, and so exiting from the masjid is the opposite of entering the masjid. And so when you enter the masjid with your right, you exit it with your left. And that is because you, when you enter the masjid, you are entering from somewhere lesser than it in virtue to somewhere better than it, which is the masjid. And when you exit from the masjid, you are exiting from the best place into a place that is lesser than it. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, that the best of places to Allah subhanahu wa ta'ala are the masajid, the mosques. And the worst places to Allah subhanahu wa ta'ala are the marketplaces. And this is in opposition to when you enter and exit from the toilet. And because the toilet is a place of impurities, when you enter into it, you're going to a place with less virtue. And so you enter with your left foot first. And when you exit from the toilet, you exit with your right foot.
دعاء الخروج الآن عرفنا دعاء الدخول. دعاء الخروج من المسجد أيضا دعاء تقول فيه بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، ثم تدعو اللهم افتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك، لأن الفضل هو خيرات الدنيا من عمل صالح من مرأة صالحة، هذا الفضل لله تعالى. فأنت خارج إلى المسجد تركت العبادة، انتهي من العبادة، تذهب إلى عمل، وأيضا هذه عبادة في الدنيا، لكن تسأل الله فضله مما يكون في أمر الدنيا وانت خارج من المسجد. نعم.
So the Shaykh حفظه الله, he said that when you enter, when you exit from the masjid, there is also a dua to make, and that is the dua بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك, which is slightly different than the dua when entering the masjid. In the dua when exiting the masjid, you ask Allah subhanahu wa ta'ala for his favor. And that is because from the favors of Allah subhanahu wa ta'ala is the good of this dunya, such as righteous actions, a righteous wife, and other than that. So when you leave the place of worship, the masjid, and you go out to the dunya, you ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you and give you favor in the dunya.
والإنسان إذا دخل المسلم مسجد في الغالب ينبغي أن يأتي بكر قبل صلاة الجماعة أن تقوم. فإذا دخل قبل ما تقوم صلاة الجماعة إذا دخل مجلس لا يجلس مسجد لا يجلس لابد أن يصلي ركعتين وهذه واجبة. أي إذا لم يفعل يأثم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع أمر فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذه وجوبا بمعنى أنه يعني إذا تركها متعمدا يأثم. لكن الإنسان ينبغي أن يأتي إذا بكر بهكذا. إذا لم يبكر وأتى قد قام الصلاة فإنه يدخل في الصلاة مباشرة مع الإمام. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى he said that when entering the masjid it is befitting that the person comes to the masjid early and he comes before the congregational prayer. However, if he does do that then before sitting down in the masjid he should pray two rak'ahs, and this is obligatory, meaning that the one who does not do so has sinned. And the dalil for that, the proof for that, is the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who said, whosoever enters the masjid, then he should not sit down until he prays two rak'ahs. And so this is something that is obligatory, and the one who does not do so is sinful. And the Shaykh said, however, if you do not come early and you come at the time of the jama'ah, then you pray straight away with the imam without praying the two rak'ahs.
كل ما ذكرنا إلى الآن هذا مقدمات للصلاة. ثم قال الشيخ فإذا قام إلى الصلاة الآن يبدأ يتكلم في الصلاة. إذا قام للصلاة والقيام للصلاة ركن من أركان الصلاة صلاة الفريضة. لا تصح صلاة الفريضة مع القدرة إلا بالقيام. لكن صلاة النافلة يجوز أن يصليها وهو جالس مع القدرة وله نصف الأجر. لكن إن كان معذور وصلاها جالسا معذور فإنه له أجر كامل. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، أي بمعنى كبر بقوله الله أكبر. هذا الله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة أو التكبير، وهو بداية الصلاة، ولا يصح إلا أن يقول الله أكبر، لا يقول الله أعز، الله أجل، الله عظيم، كل هذا ما ينفع، صلاة باطلة. لازم يأتي بهذه الصيغة الله أكبر. والتكبير هذا هو عنوان دخول الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، أنت قد توضأت في بيتك. قال وتحريمها التكبير، أي يحرم بعد التكبير هذا كلام مع الناس، الأكل، شرب، ضحك، القهقه وغير ذلك، كلها تحرم. إذا تحريمها التكبير، فأنت تقول الله أكبر هنا حرم عليك ما يحل خارج الصلاة. فهذا ركن، وهو أول ركن من أركان القولية، الأركان القولية في الصلاة. ثم قال ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. هنا لما يقول الله أكبر تأتي سنة، ليست واجب ولا ركن، سنة. ما هي؟ أن يرفع يديه عندما يكبر الله أكبر. رفع اليدين له ثلاث مواضع. الموضوع الأول مثل ما قال الشيخ يرفع إلى حذو منكبيه، المنكبين هذه المنكبين يعني الله أكبر مقابلنا، هذا موضع إذا قال هكذا الحمد لله. أو فروع أذنيه، الله أكبر إلى فروع الأذنين، أو بينهم في الوسط رفع، إما إلى هنا أو هنا أو هنا، هذه ثلاث مواضع يرفع. ويرفع هكذا لا يفكوا هكذا، وإلى جهة القبلة كم. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى. هذا سنة. متى يأتي بها؟ يقول الشيخ عند تكبيرة الإحرام. طيب متى يأتي؟ يقول الله أكبر يرفع أو يرفع هنا أيضا مواضع أخرى، يقول الله أكبر ثم يرفع. هذا طريقة يجوز. يجوز أن يقول الله يرفع، يقول الله أكبر ثم يرفع، أو يرفع ويقول الله أكبر بعدها، أو مع بعض الله أكبر، إذا ثلاث حالات، إما يقدم الحركة أو يأخرها أو تكون مع التكبير، وكل هذا صحيح. إن قال الله أكبر ثم رفع طيب، إذا قال كذا الله أكبر صحيح، أقول الله أكبر مع بعض كل هذا صحيح. طيب وين هذه؟ قال أنت كبرت الإحرام، أول موضع هذه السنة. أيضا يقولها عند الرفع من الركوع، يعرف نفس الحركة هذه، وكذلك يقولها عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول للثالثة في المغرب، وأيضا الظهر والعصر والعشاء، كما صح بذلك من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وننبه مسألة، خلوا بالكم منها، مسألة مهمة احنا بينا الآن، الرفع يكون إلى هنا أو إلى هنا أو الوسط هنا. بعض الناس يقول الله أكبر هنا بس، هذه حركة، هذه ما هي السنة، السنة لها موضع معين. اللي يعمل حركة هذه من حركات الصلاة التي ليست من الصلاة التي هي تخل بالصلاة، فهذه حركة مرفوضة ممنوعة من الصلاة هذه، وقد إذا أكثرت منها تبطل صلاتك. هي الآن ما تبطل الصلاة، لكنك لا تستفيد، ما أتيت بالسنة، أنت مطلوب أن تأتي بالسنة، فإذا تفعل السنة فعلها كما فعلها رسول الله وكما بينها أهل العلم أن الرسول فعلها هكذا. قال ويضع يديه اليمنى. طيب تفضل.
The Shaykh حفظه الله تعالى, he said that everything that we mentioned up till now are introductions before we talk about the actual description of the prayer. And then Imam al-Sa'idi went into the description of the prayer saying that when he stands for the prayer. The Shaykh, he said, so this shows us that standing from the prayer is a pillar from the pillars of the prayer. And it's a pillar from the pillars of the obligatory prayer. And the prayer is not valid unless one is standing, except if he has an excuse. And the Shaykh, he said, however, in the voluntary prayer, then it is not a pillar to stand in the prayer. One is allowed to pray the voluntary prayer sitting down, even without an excuse. However, he only attains half of the reward of the one praying standing up. The Shaykh said, however, the one who stands or who sits down in his voluntary prayer and the obligatory prayer, if he has a valid excuse and he's not able to stand, then inshallah he gets the whole reward of the prayer. And it is not less than the one standing. But Imam al-Sa'idi said that when he stands for the prayer, he makes the takbir. He says, Allahu Akbar. And the takbir is also a rukun, a pillar, from the pillars of the prayer. And it is the beginning of the prayer. And the prayer is, and it must be, Allahu Akbar, Allah is the greatest. And so it is not correct to say, Allahu A'az, or Allahu Ajal, or Allahu A'zam, or anything like that. Rather, it's obligatory to say, Allahu Akbar. And the one who says other than that, then his prayer is not valid. And the takbir, takbiratul ihram, the first takbir, is a sign of the entrance of the prayer. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the key to the prayer is tahur. And takbiratul ihram is that which prohibits things, meaning it is that which prohibits that which is normally permissible outside of the prayer, such as speaking, laughing audibly, eating, and other than that. And it is the first pillar from the pillars of the prayer, which are verbal. Imam al-Sa'idi then said, then he raises his hands to the level of his shoulders or his earlobes. The Shaykh said, so here we have the raising of the hands in the prayer. And this is, the hands are raised to two places. They can either be raised up to one's shoulders, the Shaykh, he said that they can be raised up to three places. Either they are raised up to one's shoulders, or they are raised up to one's earlobes, or they are raised in between. And all of these are permissible. And when he raises his hands, he raises them with his thumb, not out, but rather close to his index finger, facing the Qibla. And this, the Shaykh, he said, when do we raise our hands, and when do we say Takbiratul ihram. The sheikh said that there are three ways that you can do this. Either you say takbiratul ihram first, and then you raise your hands. Or secondly, you can raise your hands, then say takbiratul ihram. Or you can do them at the same time. And all of this is correct. And then Imam al-Sa'di, he mentions that this is done in four places. The raising of the hands is done in four places. The first is at the time of takbirat al-ihram. The second is at the ruku', when going down for the ruku'. The second is when rising up from the ruku'. And the fourth is after standing up from the first tashahud. The Shaykh, he said, and so it is after standing up from the first tashahud, including Maghrib and Dhuhr and Asr and Isha. And the Shaykh, Hafidhahullah, he said, and we would like to bring your attention that some people, when raising their hands in the prayer, they do not raise it to the level of the shoulders or the earlobes like we mentioned, but rather they only lift it up a little bit such that it goes near their chest or the like. And the Shaykh said, this is not raising the hands. Rather, this is just movement. And this is movement that is not allowed in the prayer, and it is not from the sunnah. And this is something, and there's no reward in it. And this is something which is rejected and not permissible. And if someone carries on doing movements such as this in the prayer frequently, then this could lead to his prayer becoming invalid. And so, we are commanded with doing the sunnah, or we are commanded to raise our hands, just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam did so.
قال بعد ذلك ويضع يده اليمنى على يسرى. اليمنى هذه اليد وهذه اليسرى. يضع اليمنى على اليسرى. هنا ثلاث مواضع يجوز الوضع. هذا من اختلاف التنوع. هذا يجوز ثلاث حالات. الأولى أن يقول الله أكبر. يضع هذه اليد من هنا يبدأ. هذا حالة. هذا جائز. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل ابن سعيد. قال كنا أو كان الناس يؤمرون أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ويضعها بهذه الكيفية. أو يضعها على الكف. الله أكبر. يعني هذا على هذه. هذه جائز. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ثالثة أن يقبض بهذه عند المعصم. الله أكبر. هذه ثلاث حالات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل هذا صحيح، إذا فعل هذا صحيح. والإنسان أحسن مرة يفعل هذه، مرة يفعل هذا. ليش؟ حتى لما يقول أنا بفعل هذا يكون يستحضر، ما يغيب ذهنه، ما يعمل أوتوماتيكيا كذا يعني. لا، يستحضر يقول مرة هنا. أيضا لما يرفع لما ذكرنا يستحضر يقول أنا مرة هنا. حتى يكون حاضر قلب في الصلاة. طيب أين يضعها؟ يعني وضع اليد على أو على هذا. فين يضعها؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ ثلاث حالتين صحيحة، حالة ضعيفة. حالة الأولى أن إذا قبض أو وضعها يضعها فوق السرة، فوق السرة مباشرة. هذا حديثها صحيح. حديث جرير الضبي غزوان بن جرير الضبي. هذا حديث صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو يضعها على صدره، وهذا أيضا حديث صحيح. وائل بن حجر حديث أيضا قبيصة، لأن رأى النبي يفعل هذا، يضعها على صدره. الحديث الثالث، الحالة الثالثة اللي تحت السرة، هذا حديث علي بن أبي طالب، ضعيف. هذا يقول الله أكبر يضعها تحت السرة. هذا حديث ضعيف لا يعمل به. إذن ما هناك إلا حالتان، إما فوق السرة أو في الصدر. هذا جائز وهذا جائز. نعم.
الإمام السعدي mentioned that then he places his right hand over his left hand. The Sheikh, Sheikh Salim حفظه الله تعالى, he said that you put your right hand on your left hand, and you can do so in three different ways. The first one is to put your hand on your forearm. To place your hand on your forearm. And the second is to put your hand, to put your palm on your hand. And the third is to grasp your wrist with your right hand. All of these are valid ways to hold, to place the right over the left in the prayer. And that which is better is that one does each one in different times. And so sometimes he places his hand on his forearm, and sometimes he grasps his wrist with his right hand, and sometimes he puts his hand on his palm. And this is so when he's doing this act of worship, he realizes what he's doing. And he does not just do it automatically, something that just comes out of every prayer, but rather he realizes what he is doing. And this is the same when raising the hands. Sometimes you should raise your hands up to the level of your shoulders, sometimes up to the level of your earlobe, sometimes in between, so you realize what you're doing and you do it according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh said, then where do you put your hands? Do you put it on your chest, or do you put it above your navel, or do you put it below your navel? The Shaykh hafidhahullah, he said that two of these are correct and one of them is weak and incorrect. The first is to place one's hands over the navel, above the navel. And this is an authentic hadith which was narrated by Jarir al-Dabbi radiallahu anhu. And this is from the actions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the second place to place one's hands in the prayer is on one's chest. And this was narrated by Wa'il ibn Hujr and Qubaysa ridwanullahi alayhim, from that which they saw from the action of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As for placing one's hands underneath the navel, then this is narrated of a hadith ascribed to Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. However, it is a weak and authentic hadith. And so therefore, there are two ways that is valid to place one's hands, either on one's chest or above one's navel.
قال ويقول يعني في هذا الموضع بعد يضع الله أكبر يضع يقول بعد ذلك أنا قول أنا هذه المرحلة الثانية في القول المرة الأولى الله أكبر ركن ثم هنا يقول هذا السنة ماذا يقول دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح جاء على عدة صيغ وبعض منها فعلها الرسول عليه وبعضها لم يفعلها الرسول لكن مأثورة عن الصحابة قالوا قل سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا دعاء تعظيم فيه كلام عظيم هذا في الدعاء وهو أعظم ما جاء في الأدعية هذه وأيسرها أيسر دعاء خفيف لكنه متكلم فيه حديث متكلم فيه لم يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاءت فيه آثار عن الصحابة عن ابن عمر وغيره فهو حديث يعني متكلم فيه ولو فعله إنسان لا بأس لأن فعله صحابة إذن هذا أول نوع دعاء هذا إيش أيضا من التنوع أو يدعو بدعاء آخر وهو في الصحيحين أثبت حديث من حديث أبو هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هذا أيضا دعاء في هذا الموضع في الصحيحين أثبت من الأول في دعاء آخر طويل ممكن يأتي به أحيانا في قيام الليل وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حديث طويل ممكن تراجع الإنسان في السنن وهو في صحيح مسلم لكنه طويل هذا يصلح لمن يعني في رمضان تراويح قيام ليل وهكذا لأنه دعاء طويل وإذا جبته فهي صلاة يزيل وهذه كلها سنة وهناك أدعية أخرى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل أيضا دعاء دعاء الاستفتاح كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما جئت به الحمد لله أجزاك إذن هذا أيضا دعاء في هذا الموضع وهو سنة وليس بواجب ولا ركن قال أو غيره من الاستفتاحات مما ذكرنا الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يتعوذ هذا الثاني طيب
الإمام السعدي رحمه الله said and then he says meaning after placing one's hands on his chest or above the navel then he says the following دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك And the Shaykh said, this is the second time in which you verbalize something in the prayer. The first is Takbirat al-Ihram, which is a pillar. As for this, then this is Sunnah. And it is, and the Shaykh, he said, the opening supplication which is done in the prayer, many different du'as have come related to it. And some of it is authentically established from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and some of them are from the Sahaba ridwanullahi alayhim. And this du'a which we mention here has a lot of, or it has tremendous speech in it. And the Shaykh said, as for this du'a, the hadith in which it came in, is a hadith that some of the scholars have spoken about, and it is not authentic. However, it has been authentically narrated and ascribed to Ibn Umar radiallahu anhu and other than him from the Sahaba. And so if someone says it in the prayer, then there's nothing wrong with that, since it's from the actions of some of the Sahaba. However, there is a du'a which is more authentic than it, which is narrated in the Sahihain, from the hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu, and it is the du'a which begins with Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai. And the Shaykh, he said that this du'a is more authentic than the first. And the Shaykh said there's another du'a, a very long du'a, which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam usually used to make in the opening supplication for Qiyam al-Layl, and other than that, and it is the one that begins with wajjahtu wajhiya lillah. And he said that you can find this long hadith if you look for it in the books of Sunan. And also another long dua as well was the dua that begins with Allahumma Rabbi Jibra'il wa Mika'il. And the Shaykh said all of these opening supplications, if one makes them before the prayer, then inshallah it is valid. And Imam al-Sa'di, he said that he says this dua, or he may say other than it from the other opening supplications which have been narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
قال بعد ذلك ثم يتعوذ. تعوذ هو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وهذا أيضا سنة قبل أن يقرأ الفاتحة, يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, هذا أيضا صيغة يأتي بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, هذه أيضا سنة يقولها قبل قراءة الفاتحة وهي سنة وليست من الفاتحة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم, وهذه وردت أحاديث فيها, وردت أحاديث أن الرسول يأتي بها قبل قراءة القرآن, وإذا جاء بها في هذا الموضع أن يقرأ القرآن جاز ذلك. ثم يأتي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم, والبسملة ليست آية من القرآن, ليست آية من الفاتحة ولكنها آية على رأس كل سورة إلا سورة براءة, وهي جزء من آية في سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي ليست آية من الفاتحة, خلوا بالكم, بعض الناس يقول هي آية من الفاتحة, ولا بد أن تأتي سبع مثاني, الآية الفاتحة سبع مثاني دون البسملة. وفيها حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبد, يقول الله تعالى حديث قدسي, فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي, مال الرحيم قال مجدني عبدي, مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي, ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين, قال هذا بيني وبين عبدي, اهدنا الصراط المستقيم, هذا قال العبد, صراط الذي أنعمت عليهم هذا العبد, غير المغضوب عليهم والضالين هذا. إذن ثلاث أولى, هذا قال ماذا؟ لله, ثناء لله. ثلاث الأخيرة للعبد يدعو فيها, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذي أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم. اللي في الوسط هذه السابعة, إياك نعبد, قال هذا بيني وبين عبدي. إذن تحصل معنا أن القرآن الفاتحة السبع المثاني السبع آيات دون البسملة. ومن حديث عائشة ومن حديث أنس وغير من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة في الصلاة, وهكذا فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهرية. يجوز أن يسر بها، يجوز أن يسر بها، لكن جهر بها ليس ثابت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أمرنا أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا واحد جهر بها ما ننكر عليه، ما نسوي فتنة، ما ننكر عليه، لكن نقول ليست السنة، ليست السنة. وبعض المذاهب كمذهب الإمام الشافعي يصرون عليها، والمصيبة أنه يقول يجوز الفاتحة، ويقول إذا لم يأتي بها صلاته باطلة. مرة واحد صلى من المتنطعين وراء أحد الشباب فلم يجهر بها، لما سلم قال هل قلتها في سرك ولا أقوم أنا أقضي الصلاة؟ قال ما قلتها، لا أقضي الصلاة. تنطع هذا، هذا كأنه جعلها ركن من الفاتحة ويجوز الفاتحة. هذا رجل متعصب لا يعلم شيء من الله تعالى. فهذا الذي ينبغي تبين في هذه المسألة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة كلها، ثم يبدأ بالفاتحة. تفضل.
الإمام السعدي رحمه الله تعالى، he said that after this one seeks refuge in Allah, meaning he says أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And the Sheikh said that this is sunnah before one reads Surah Al-Fatiha. And you can also say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. And this is a sunnah which is done before reading Al-Fatiha. And it's been narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he used to say this before starting the reading of Al-Fatiha. And then after that, Imam al-Sirri says that he also says Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sheikh, he said that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is not an ayah from Surah Al-Fatiha itself. However, it is an ayah which comes at the beginning of every surah except Surah Bara'ah, meaning Surah Tawbah. And also, the Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, is part of an ayah from Surah An-Naml. However, it is not from Surah Al-Fatiha itself, though it is brought before it. And it is correct that Surah Al-Fatiha is a Sab' al-Mathani, meaning the seven oft-repeated verses. However, we say that these seven verses of Surah Al-Fatiha does not include Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And it came in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in the hadith al-Qudsi, that Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudsi,
shahru?
The hadith,
qala
al-Qudsi, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that Allah said that I have split up the prayer for me and for my slave. So when my slave says Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah says that my slave has praised me. Ar-Rahman Ar-Rahim, my slave has extolled me. Malik Yawm al-Din, my slave has praised me. He has praised me. And then when he says Ihdina Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'een, then Allah subhanahu wa ta'ala says, this is between me and my slave. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. Then Allah, He says, this is for my slave. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. And after each ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says that this is for my slave. And so the Shaykh, he said, the first three ayahs are for Allah subhanahu wa ta'ala. And the last three ayahs are for the slave.
Three ayahs هذه في الرسم المصحف منقطة على آيتين.
So, in the three ayat in the beginning, which is without Surah Al-Fatiha, then that is for Allah subhanahu wa ta'ala. And the last three ayat are for the slave. And the Shaykh, he said that in the Mus'haf that we have today, we see that in the last ayah, the last two ayahs are made into one ayah. But what is most correct is that the last ayah is two separate ayahs. And so the middle ayah is for the slave and his lord.
اهدنا الصراط المستقيم هذه آية. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية. هذه ماشي في الكتب. غير المغضوب على الضال هذه الآية.
So the Shaykh, he said that اهدنا الصراط المستقيم is one ayah. صراط الذين أنعمت عليهم is another ayah. غير المغضوب.
نبههم إن في المصحف.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين is the third ayah. Though we find in the Mus'haf that these last two, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, are put into one ayah. When the most correct opinion is that they are two separate ayahs. So the Shaykh said, and so Surah Al-Fatiha is seven oft repeated verses without the Basmala. And it is mentioned in the hadith of Aisha radiallahu anha and Anas radiallahu anha that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not used to recite the Basmala out loud. And this was also the actions of Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali radiallahu anha. And so you say, and it is permissible to say the Basmala silently. However, reciting the Basmala out loud, we have not been commanded with that. And the Shaykh said, however, if someone recites the Basmala out loud, then we do not criticize him, and we do not tell him off, so we do not cause fitna. And the Shaykh, he said that in some of the madahib, the methodologies, the schools of thought in fiqh, such as the madhab of Imam al-Shafi'i, then they say that reciting the Basmala out loud is a must. And some of them even say that because Surah al-Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, is from Surah al-Fatiha, if you do not say it, then your prayer is invalid. And the Shaykh said this is falsehood. And the Shaykh, he mentioned that even there was a story of a Shafi'i person who prayed behind someone who did not recite the Basmala. He did not recite it out loud. And so the man asked him, did you recite it silently? And so the Imam, he said, no, I didn't. And so the man said, I have to repeat my prayer now. What the Shaykh said, whereas what's most correct is that the Basmala is sunnah and it's not obligatory, and so you don't have to repeat the prayer.
قال بعد ذلك ويقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة هذه الركن الثاني من أركان الصلاة. عرفنا الركن الأول ما هو الركن الأول؟ تكبيرة الإحرام. هذا الركن الثاني. اللي بين الركن الأول والركن الثاني هذه كلها قلنا إيش؟ سنن. طيب. قال ويقرأ الفاتحة هذا الركن الثاني وهو ركن قولي يقرأ فيه لأن بعض أركان فعلية وأركان قولية هذا ركن فعلي قولي. طيب الفاتحة هذه عرفنا الفاتحة هذه ركن في كل صلاة كل ركعة في كل صلاة وركن يقرأها من صلى إماما أو منفردا اتفاقا جميع الفقهاء يقولوا إن من صلى ركعة بدون ما يقرأ الفاتحة وهو إمام أو منفرد صلاته باطلة هذه الركعة باطلة إلا في حالة واحدة إذا أدرك الإمام وهو راكع إذا أدرك الإمام فهو راكع هذا في صلاة الجماعة للمأموم صلاة المأموم طيب إذن اتفاقا جميع المذاهب أو جميع الفقهاء يقولوا أنها ركن في كل ركعة لماذا قالوا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصامت وهو الصحيحين قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن لا صلاة أي لا صلاة صحيح هذا المعنى أنها ركن فإذا جاء صلى ركعة إمام أو منفرد لم يأتي فاتحة فركعته هذه باطلة لازم يعيد الركعة هذه يأتي بركعة ثانية إذن هي ركن في كل ركعة إذا لم يأتي بها الإمام أو المنفرد وجب عليه أن يأتي بركعة ثانية أو يعيد قراءتها هذا بالنسبة لماذا؟ للإمام والمنفرد طيب ما المأموم؟ المأمون على الراجح أنه إذا لم يقرأها فركعته باطلة على الراجح من أقوال أهل العلم ما الدليل؟ بعض الفقهاء قالوا قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية أما في الصلاة السرية فإنه يجب وجوبا اتفاقا أنه يأتي بها كل مصلي الإمام والمأموم والمنفرد وقالوا أما الصلاة الجهرية فإن قراءة الإمام قراءة له وهذا فيه حديث لكنه متكلم فيه تكلم فيه فمن صح الحديث قال بقوة، من لم يصح فانه يسكت. نحن نقول على القول الراجح يرجح أهل العلم، يقول أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو مأموم حتى في الصلاة الجهرية فإن ركعته باطلة. ما الدليل؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي معنا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب الحديث الآخر الذي قلته أنه قراءة الإمام قراءة له، قلنا هذا في حديث يرد على هذا الحديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهرية فقرأ، فلما انصرف من الصلاة قال ما لي أخالج القرآن، ما لي أخالج يعني من يخالجني القرآن، لعلكم تقرؤون معي. فقال نعم أقرأ معك يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، الرسول خولج في الفاتحة وفي السورة التي يقرأها. قال ما لي أخالج تقرؤوا معي أنا وأنا أقرأ، لا تفعلوا هذا إلا بفاتحة الكتاب، يعني فاتحة الكتاب اقرأوا معي، لو اضطرت اقرأوا معي. إذن حصل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن فاتحة الكتاب لا تسقط حتى لو كان الإمام يقرأها، حتى لو سمعتها فلا بد أن تقرأها. طيب كيف يقرأها؟ متى يقرأها؟ نقول أصل أن يقرأها في السكتات للإمام، إذا قال الله أكبر وجاء دعاء الاستفتاح وهو دعاء يسير المأموم والإمام لم يشرع قراءة الفاتحة يبدأ قراءة الفاتحة، ما يلزم أنها لازم تكون بعد الإمام، ما يلزم، يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بدأ الإمام يقرأ يسكت، سكت الإمام شوي الرحمن الرحيم بدأ يقرأ يسكت، الآن معه آيتين الإمام قرأ، سكت الإمام الفاتحة قبل أن يقرأ السورة سكت سكتة الرحمن مالك يوم الدين يأتي بها، ركع كمل السورة وهو يقرأ ما قالت ما ركع كمل الباقي مالك إياك نعبد وإياك نستعين، ما وجدت مجال الإمام ما يجد مجال اقرأه وهو يقرأ حتى لا تفوتك، فإذا أنك يعني لن تكمل الفاتحة ولن تدرك الركوع اقرأه وهو يقرأ تابعه ما عليك شيء، لأنك أنت تقرأ الركن والاستماع له سنة، إذا أنت تقرأها بكل صورة لا تتركها أبدا، حتى لو قرأ الإمام وقرأت معه قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تقرأها لك، إذن لابد أن تقرأها قبل الإمام في الفاتحة مع الإمام بعد الإمام، المهم تقرأها في كل ركعة، فإذا قرأتها تمت صلاتك صحيحة. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل معنا حديثين، حديث هذا الذي معنا اللي هو حديث عبادة بن الصامت، والحديث الآخر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أذن لهم بأن يقرأوا حال قراءته وإن كان يقرأ وهم يسمعون بأم الكتاب وهي الفاتحة. والحديث الأول أن من لم يقرأ الفاتحة الكتاب فصلاته باطلة لا صلاة هذا. نعم تفضل.
الإمام السعدي رحمه الله يسدى then he reads سورة الفاتحة. الشيخ يسدى الفاتحة is the second pillar of the prayer. The first that we mentioned is تكبيرة الإحرام. And the second is reading سورة الفاتحة. And the Sheikh, he said that this is a rukun that is verbal. And that is because some of the arkan are verbal and some of them are actions. And so the Sheikh said, so we understand that سورة الفاتحة is a rukun and it's a pillar in every rak'ah of every prayer. And the Sheikh, he said that all of the scholars and all of the jurists are agreed that سورة الفاتحة, reciting it, is a rukun upon the imam and the one praying alone. And this is consensus of the scholars. Except if he reaches the ma'moom, the one following the imam, reaches while the imam is in the ruku', then he joins the ruku' and he doesn't have to read al-fatiha. The Shaykh, he said that the proof for this is the hadith of Ubadah ibn al-Samit radiyallahu anhu. A hadith that is sahih, in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that there is no prayer for the one who does not recite Fatihatul Kitab, the opening chapter of the book, meaning Surah Al-Fatiha. The Shaykh said, meaning there is no valid prayer for the one who does not do so. And so this is the proof that if there is an imam or someone praying alone, that if he does not recite Surah Al-Fatiha, in any rak'ah of the prayer, then his prayer is invalid. And so it is a pillar that every person must perform. And then the Shaykh said, as for the ma'mum, the one following the imam in prayer, then that which is most correct is that even him, if he does not recite Surah Fatiha in every rak'ah, then his prayer is invalid. Some of the scholars, they said that if one is praying behind the imam, following the imam, and it is a silent prayer, then he must recite Surah Al-Fatiha. But as for if it is a loud prayer, then he does not need to recite Surah Al-Fatiha, and the recitation of the imam is recitation for him. The Shaykh said, this is not correct. The most correct opinion is that it's obligatory upon the one following the imam, regardless if the prayer is out loud or silent. And the proof for this, the Shaykh said, is the hadith that we mentioned earlier, that there is no prayer for the one who does not read the opening chapter of the book, Fatiha al-Kitab. And the Shaykh said, another hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam is also evidence. And that is that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was leading the prayer once, and after the prayer he asked the Sahaba, that why is it that I can hear others reciting with me? And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said to them, perhaps you recite alongside me? And so the Sahabi said, yes we do, O Messenger of Allah. So he said sallallahu alayhi wasallam, do not do that except with Ummul Kitab, meaning with Surah Al-Fatiha. And so as we see here, is a clear evidence that even the ma'mun, the one following the imam, must recite Surah Al-Fatiha, and this pillar is not removed from him. And the Shaykh, he said, Hafizahullah, when and how does one recite Surah Al-Fatiha if the imam himself is reciting out loud? The Shaykh, he said, that which you do is after the takbir, you recite Surah Al-Fatiha whenever the imam is quiet. And so even while he's doing the opening supplication, then you read what you can from Surah Al-Fatiha. And it's not a must that you read Surah Al-Fatiha after the imam had read it. Rather, you can recite it before or after. And so if you can get a few ayat, if you can recite a few ayat while the imam is saying the opening supplication, then you do so. And then when he recites the first ayah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, when he is quiet, then you read what you can again from Surah Al-Fatiha. And every time the imam is quiet, then you read what you can. And if it reaches that the imam, that you haven't finished reciting Fatiha, even while the imam is in ruku', then you finish it quickly and then you go into ruku' with the imam. The Shaykh said, however, if you do not find time and you cannot find enough time for the imam to be quiet while you're reciting Surah Fatiha, and it may cause you to miss the qira'ah, the recitation, and miss the rak'ah or the ruku', then you can recite it even while the imam is reciting, and there's no problem with that. So you can recite it before the imam, after the imam, or even alongside the imam. And he said, the Shaykh Hafizahullah, that this is the most correct opinion according to the two hadith that we mentioned. The first, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not recite anything alongside me except Surah Al-Fatiha. And the other hadith where he said that there is no prayer for the one who does not recite Surah Al-Fatiha.
معنى كلامنا أن الفاتحة ركن ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي أن من ترك قراءة الفاتحة في ركعة فهذه الركعة باطلة، إن كان تركها متعمد باطلة، إن كان تركها ناسيا أيضا باطلة إذا تذكر أنه نسي ولم يفعلها، لكن إذا تركها ناسيا ولم يستحضر والناسي هذا معذور، لكن لا ينبغي أن يتفلت في صلاته. فإذا لم يقرأ الفاتحة سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، ثم لما ركع أو سجد تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فهذه الركعة لا يعتد بها، يقوم يأتي بركعة ثانية ويأتي بالسجدة، سجدة السهو. هذه لكون الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والركن لا يسقط بحال إلا في حالة واحدة فقط، اللي هي رقية الفاتحة، وهي إذا دخل مع الإمام وهو مأموم في الركوع. أدرك الإمام راكع فقال الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم دخل معه في الركوع. هنا لا يتعذر على قراءة الفاتحة، تسقط عن الفاتحة، لحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، كيف أنه يعني تصح صلاته. ذاك الذي يعني كبر قبل الصف ثم يعني سعى ودخل في الصف، قال من هذا؟ قالوا فلان، قال زادك الله حسن ولا تعد، ولم يقل له ائتي بالركعة هذه لأنك لن تقرأ الفاتحة، فأقره الرسول. فالجمهور على أن من أدرك الركوع مع الإمام يعني حين ركوعه لم يجد مجال لقراءة الفاتحة، فصلاة هذه الركعة صحيحة. الإمام البخاري ومعه آخرون قالوا صلاته غير صحيحة، لا بد أن يأتي ركعة ولو في هذا الموضع، لكن هذا قول ليس عليه الجمهور، الجمهور أن صلاته صحيحة، وهذا القول الذي رجحه أكثر أهل العلم. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى، he said that the meaning of this speech that we mentioned is that سورة الفاتحة is a pillar in the prayer, meaning whoever does not do it in any ركعة of the salah, then that ركعة is not accepted and invalid. And Sheikh said, even if someone forgets to read Surah Al-Fatiha and then remembers that he forgot, then this rak'ah becomes invalid and he must make it up. Sheikh said, however, if he forgot to read Surah Al-Fatiha and he doesn't realize that he forgot it, then inshallah he's excused. The Sheikh said, however, as we mentioned, if he forgets to recite Surah Al-Fatiha and then after the ruku' he realizes, then he does not count that rak'ah in which he forgot to recite Surah Al-Fatiha, and he adds an extra rak'ah at the end of the prayer. And the Shaykh said, so this is a pillar which is never removed from an individual except in one situation, and that is if he enters into a prayer while the Imam is in the ruku' position. And so then he does not have to read Surah Al-Fatiha and he enters into ruku' with the imam. And the proof for this is a hadith that came from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he allowed this. When a man came late to the prayer and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in ruku', and so he made ruku' outside of the rows, and while he was in ruku', he walked into the prayer while he was in the ruku' position. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he heard, he said to the person, may Allah increase you in your hirs, in your vigilance, but do not do this again. The Shaykh, he said, the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not tell him to repeat the rak'ah. And so this shows that, and he didn't read Surah Al-Fatiha, so this shows that if you come while the Imam is in the ruku' position, you do not have to read Surah Al-Fatiha. And Imam al-Bukhari and other than, and some other scholars, they say that if you reach while the Imam is in ruku', regardless if he's in the ruku' or not, then you must recite Surah Al-Fatiha, even if you come when the Imam is in the state of ruku'. And so you have to make up an extra rak'ah. But the Shaykh said, this is incorrect, and this is not what most of the scholars are.
قال الشيخ بعد ذلك ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون يعني في الركعتين الأوليين من كل صلاة، صلاة رباعية فيها أربع ركعتين الأوليين، العصر أيضا كذلك، المغرب ثلاثة ركعتين الأوليين، العشاء أيضا هكذا. إذن هنا يقرأ بعد السورة، بعد الفاتحة سورة، وكذلك في الفجر. السورة هذه ليست ركن وليست واجبة، ولكنها سنة ولا ينبغي تركها، لكن لو تركها مرة أو أحيانا صلاته ما تبطل، لكن لو أصر على تركها فهذا مبتدع. يقول أنت مبتدع، ليش؟ لأن من خالف السنة وأصر عليها فهو مبتدع. سنة من هذا؟ لا هي سنة زيد ولا عمر، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلوا كما رأيتم يصلي، فلا تتركه، يقول هذه سنة، يقول لو كان سنة تركتها يعني على بد هذا أنت مبتدأ. إذن لابد أن يقرأ الفات السورة. طيب ماذا يقرأ؟ سورتين. جاء أولا ثبت أن الرسول يقرأ بعد الفاتحة. جاء من حديث أبي قتادة وفي الصحيحين أن الرسول كان يقرأ بعد يعني الفاتحة في الركعتين الأوليين. قال في الفجر من طوال المفصل، يعني صلاة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة من طوال المفصل. طوال المفصل اللي هو يبدأ من قاف إلى عما يتساءلون، هذه يقال له الطوال المفصل. يقرأ شيء من هذه الصور، لأن صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيستحب في إطالة القراءة، والرسول كان يقرأ فيها ويطيل القراءة بمثل هذه الصور وغيرها. قال وفي المغرب من قصار الصور، هذا الأكثر، مغرب يعني بعد الفاتحة يقرأ من قصار الصور. لو قرأ أحيانا من طوال الفصل لا بأس، رسول عليه الصلاة والسلام مرة وقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة، وقرأ مرة بالطور، صحيح، بس هذه ليس الأكثر، الأكثر قصار المفصل. ومرة قرأ بالعراف، إيه عراف طويلة، طويلة العراف. ومرة واحد في الرياض قال أنا يوم سأقرأ بالعراف، فردوا الناس خلوه، لكن لو فعل فعل الرسول، لا تقول أنا والله فعل الرسول، أنت لست في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس ما تتحمل. فالشيخ هنا اختار يعني قال طوال مفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. الطوال مفصل في الفجر، الأواسط مفصل في العشاء وفي الظهر وهكذا، وقصار مع الصبح وغيرها من الصلوات الأخرى. هذا اختيار طيب من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قالوا في المغرب من قصاره، أي من قصار المفصل. قال وفي الباقي من أوساطه، في الباقي الذي يش غير الفجر ويعني المغرب كالظهر والعصر والعشاء. قال ويجهر في القراءة ليلا، يجهر، الجهر هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة، جهر سنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجهر في قراءته ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والخسوف، فإنه يجهر بها سنة واردة. إذن الجهر في ثلاث صلوات، مغرب والعشاء والفجر، كل هذه صلاة ليلية، والإسرار في العصر والظهر، هذه فيها إسرار يعني لا يجهر بها. طيب هذا في الركعتين الأوليين في الثلاثية والرباعية. طيب المغرب ماذا يفعل في الركعة الثانية والظهر والعشاء؟ جاء عن النبي أنه أحيانا كان يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر، وأحيانا في العصر بنصف ما قرأ في الأولى، يعني صور قصيرة، وأحيانا لا يقرأ، يعني يفعل أحيانا وأحيانا ما يفعل. فإذا فعل هذه في الظهر والعصر كان لا بأس به أنه يقرأ في الصلاة في القراءات الركعتين الأخيرة اللي هي سرية، يعني قرأ الفاتحة ثم قرأ بصورة يعني، بس لا يطيل، أحيانا يقرأ يعني لا بأس، وإن تركها تركها الرسول بعض الأحيان. وهكذا في المغرب أيضا وفي العشاء. قال ويسر بها نهارا، يعني هذا في حديث المعمر. قال قلت لخباب بن الأرث أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال بالتراب لحيته، هذا على أنه يقرأ تراب لحيته من وراء يرونه، فعلموا أنه يقرأ. و ثم يأتي بعد ذلك ثم يركع يكبر ركوع، هذا ركن آخر إن شاء الله يتوقف عند هذا الموضع حتى بعد صلاة العشاء، ونرجع إن شاء الله في باقي ما عندنا. بارك الله فيكم جميعا.
الإمام السعدي رحمه الله تعالى he said that after reading سورة الفاتحة in the first two units of the three and four unit prayers he recites another surah alongside it. The Sheikh said meaning in the first two rak'ahs of Maghrib, Isha, and Maghrib, Isha, and Asr and Dhuhr. And in the first two rak'ahs, alongside Surah Al-Fatiha, he recites another surah. And this is not a rukun, a pillar, nor is it something that is obligatory, but it is from the sunnah. And so it is permissible to abandon it sometimes. Or not sunnah to abandon it sometimes, but it's permissible to abandon it sometimes. The Shaykh said, however, the person who does not recite Surah Al-Fatiha all the time,